زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة الخامسة والعشرون، وهي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج لهذا الشهر الشريف. نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. لا زال الحديث يتدافع في أجواء قصة أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكما بينت في الحلقة الماضية، هناك كثير من المطالب أغمضت عنها وطويت عنها كشحا لضيق الوقت، ومع ذلك وفي هذه الحلقات حاولت أن أتناول وأن أغطي القسم الأهم من قصة آدم عليه السلام التي هي قصة الإنسان. هذه الحلقة الأخيرة أحاول أن أسلط الضوء على جانب من العبرة من هذه القصة، خصوصا إذا كانت القصة قصة رمزية. القصة بلسان الحكاية فيها اعتبار وفيها عبر، فما بالك بالقصة التي تأتي بلسان الرمز حيث تكتنز في رموزها الكثير من الحقائق. لذا سأسلط الضوء على بعض العبرة، على بعض الاعتبار فيما جاء في هذه القصة الرمزية. قبل كل شيء لا بد أن أشير إلى أنني في هذا البرنامج من حلقته الأولى وإلى هذه الحلقة، وكذلك في الحلقات المخصصة لقصة أبينا آدم، حاولت أن أضع بين يدي المشاهدين والمشاهدات بقدر ما يسنح به الوقت أن أقتطف نماذج وأمثلة من كلمات وأحاديث أهل بيت العصمة التي ترسم صورة لفهم القرآن وللتعامل مع المصطلح القرآني وللتعامل لمعرفة كيف يتعانق الكتاب الصامت مع الكتاب الناطق. فمشكلة واضحة في الوسط الشيعي أن الثقافة المنتشرة في حسينياتنا، في فضائياتنا، على منابرنا، وحتى في الكتب المتداولة، الثقافة الشيعية المنتشرة ثقافة بعيدة تمام البعد عما هو مخزون في حديث أهل البيت. ما موجود في الوسط الشيعي هو شيء من حديث أهل البيت، وأخذ هذا الشيء من الأحاديث التي تناولت الجانب السطحي من الفكر، كما قلت بأن الأئمة تحدثوا في أمور سطحية بسبب الملابسات. على سبيل المثال، قصة آدم حين تطرح، أول شيء يطرح في مناقشة هذه القصة هو ترك الأولى. وترك الأولى قضية ترتبط بالجانب التشريعي، والتشريع إنما نزل بعد نزول آدم. ومر هذا الكلام يعني بشكل سريع، قلنا اهبطوا منها جميعا في الآية 38 من سورة البقرة، ويتكرر في مواطن أخرى في الكتاب الكريم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إلى آخر ما جاء في الكتاب الكريم. ترك الأولى عنوان من العناوين التي ترتبط بالقضايا التشريعية، والتشريع نزل بعد نزول آدم، فما علاقة هذا بذاك؟ ربما وردت الإشارة إلى هذه القضية في بعض الروايات. على سبيل المثال، ما جاء في رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول ويتحدث عن أبينا آدم وعن أمنا حواء: فأكلا منها ثقة بيمينه، ثقة بيمين إبليس بالله، وكان ذلك من آدم قبل النبوة، كان ذلك من آدم في مرحلة الخلقة الإنسانية قبل النبوة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم. وهذا الكلام يتناسب مع ذوق الجالسين، مع ذوق المأمون ومن كان معه، حديث في مجلس المأمون. وإلا مرت علينا الروايات كيف أن الأئمة وكيف أن الإمام الرضا تحدث عن قصة أبينا آدم، ومع ذلك هو هنا أشار: وكان ذلك من آدم قبل النبوة. آدم نزل إلى الأرض نبي، قبل النبوة يعني في مرحلة التكوين والخلقة. وكما قلت في الحلقات السابقة بأن أهل البيت صلوات الله عليهم في بعض الموضوعات يتكلمون بنحو سطحي، إما موافقة للمخالفين أو مداراة للمتلقي في سطحية عقله، ولكنهم في نفس الموضوعات يتحدثون بشيء عميق وبإشارات ودلالات، تارة بنحو التصريح وأخرى بنحو التلميح، ومرت علينا روايات عديدة بهذا الخصوص. فلماذا نذهب إلى الجانب التسطيحي الذي له ظروفه وملابساته؟ والمنطق يقول إذا كان أي متكلم يتكلم في موضوع من الموضوعات، ومرة يتكلم بشكل سطحي وأخرى بشكل عميق، قطعا هو يريد العميق، وإنما تكلم بشكل سطحي مجاراة للوضع المحيط به. وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير علم وكثير فكر وإلى برهان وحجج. قضية واضحة، قضية طبيعية من طبائع الإنسان. لكن الآن أول ما تطرح سواء بشكل لفظي بشكل شفهي أو بشكل كتبي، تطرح قصة آدم، يطرح هذا الجانب الذي يميل إلى الفكر المخالف، إلى الفكر السطحي، لأن الفكر المخالف فكر في غاية التسطيح، أما فكر أهل البيت فهو فكر عميق جدا. وثقافة أهل البيت أين نجدها؟ نجدها في طوايا الكتاب وحديث العترة. لكن إذا عزلنا الكتاب عن حديث العترة فإننا قد أعدنا ما أصطلح عليه حتى في حديث القوم برزية الخميس. إننا نقول عمليا حسبنا كتاب الله، لفظيا نقول بأننا نؤمن بالكتاب والعترة، لفظيا نحن مع حديث الثقلين، وعمليا نحن مع رزية الخميس. هذا هو الواقع الموجود. أنتم الآن استمعوا إلى الخطباء، إلى المتحدثين، وامسكوا ورقة وقلم وانظروا كم ينقلون من معاني القرآن عن أهل البيت، ودققوا فيما ينقلونه. هل أن ما ينقلونه عن أهل البيت هو فعلا موجود في كتب أهل البيت، أو ينقلونه من كتب المخالفين، روايات من كتب المخالفين يقولون بأنهم نقلوها عن أهل البيت؟ ولو نقلوه من كتب أهل البيت، هل ينقلون المعاني العميقة أم ينقلون المعاني السطحية؟ إذن أين هي ثقافة أهل البيت؟ إذن أين هو حديث أهل البيت؟ هذه النقطة الأولى والعبرة الأولى التي أريدها من حديثي عن قصة آدم وعن كل حديث مر في كرائم القرآن المهدوية، والتي ما سنح الوقت إلا أن ذكرنا منها جزءا يسيرا من سورة الفاتحة والبقرة، وإلا فالكرائم المهدوية موجودة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. لو كان هناك وقت لذهبنا إلى سورة آل عمران ووجدنا الكثير والكثير من الكرائم المهدوية، وهكذا في بقية سور القرآن الكريم. هذه النقطة الأولى، العبرة الأولى. العبرة الثانية، لاحظتم خلال حلقات البرنامج وحين الحديث عن قصة أبينا آدم، هناك توافق عجيب بين الزيارة وبين الدعاء وبين القرآن وبين الحديث المعصوم. وعلى طول البرنامج كانت المواد الأولى لهذا البرنامج الآيات، الأحاديث، الأدعية، الزيارات. وتلاحظون بأني قد رسمت لوحة متكاملة والمعاني يشد بعضها بعضا، فهذا يسقط الدعوة الشائعة في الوسط الشيعي، ما إن ينقل حديث عن أهل البيت حتى يقال ما سنده، ما مصدره، ويقوله المختصون وغير المختصين، حتى البائع الذي يبيع الخيار والطماطة، مع احترامي له، مع احترامي لهذه المهن الشريفة، أنا هنا لا أنزل من قدر أحد، ولكن ليس من اختصاصه. هناك من أشاع على ألسنة الشيعة من داخل المؤسسة الدينية، من داخل الوسط العلمي، من داخل الجو التبليغي، من خلال فضائياتنا، ما إن يسمع حديث أهل البيت ما سنده، ما مصدره. الغريب في نفس الوقت حين تنقل أقوال عن العلماء وفضائل عن العلماء وكرامات عن العلماء، لا يسأل أحد عن سندها وعن مصدرها، لا أدري لماذا. ما ينقل عن أهل البيت يسأل عن سنده ومصدره وهم الأصل. ما ينقل عن العلماء من أقوال من كرامات الشيعة يصدقون بها دون أن يسألوا عن سندها. أيهما أولى بالسؤال عن السند والمصدر والدقة والحقيقة، حديث أهل البيت أو حديث العلماء؟ خبروني. وأنكى من ذلك، حين توجه الإهانة إلى أهل البيت لا يثور الشيعة كما يثورون حين توجه الإهانة إلى علماء الشيعة. لماذا؟ كل ذلك إشارات وغيره كثير يشير إلى ضعف الثقافة الأهل بيتية. الثقافة الموجودة لم تؤخذ من عمق حديث أهل البيت، لو أخذت من عمق حديث أهل البيت لتغير الواقع الشيعي تغيرا كبيرا جدا. إذن العبرة الثانية أن الكتاب الكريم وأن أحاديث المعصومين وأن زياراتهم وأن أدعيتهم كلها تشكل منظومة واحدة، منظومة متكاملة. الآن إذا أنت عندك صورة مقطعة متألفة من أجزاء مثلا وفقدت جزءا، الصورة تتألف مثلا من 70 جزء وفقدت جزءا، ذهبت إلى المكان الذي تجمع فيه هذه الأجزاء ولصقتها ووجدت مكانا فارغا، ثم وقعت عينك على سلة المهملات وفيها أوساخ أو قاذورات وأشياء ألقيت في الزبالة، ووجدت تلك القطعة، ويقول لك مثلا، يقول لك أحدهم بأن هذه من المزبلة، تقول له لا، الدليل أنك إذا وضعتها إلى جانب الأجزاء تكتمل الصورة. وهذا في كل الحياة، هذا يمكن أن تجده في عالم التكنولوجيا، في عالم الزراعة، في عالم التجارة، في عالم السياسة، في عالم الفكر والبحث، في الفلسفة، في الفيزياء، في الرياضيات، في كل مكان. لماذا نتعامل مع هذه الأشياء بهذه الطريقة؟ حينما نأتي إلى أهل البيت لا نتعامل معهم بهذه الطريقة. نحن حين نشكل لوحة كاملة فنجمع بين القرآن وبين الحديث وبين الدعاء وبين الزيارة، تظهر عندنا لوحة كاملة. لماذا نأخذ القرآن على حدة ونحاول أن نفهمه على حدة، ونأتي إلى حديث أهل البيت وننفرد به على حدة، ونبدأ نقطعه بعلم الرجال وبالأسانيد ونضعف الأحاديث، ونأتي إلى الأدعية والزيارات فتهمل ولا تقرأ، ولو قرأت فلا يفكر بها أحد مجرد أن يقرأها، ولا تدخل كشريك في البحث العلمي، ولا تحسب كمعطى من المعطيات وكمقدمة من المقدمات وأساس من الأسس التي نؤسس عليها المعرفة والثقافة الأهل بيتية. لماذا ذلك؟ هذه أسئلة يا شيعة أهل البيت علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا ذلك؟ أي ثقافة في العالم حين تتشكل لابد أن تتشكل من أسس، تتشكل من معطيات، هذه المعطيات هي عبارة عن مصطلحات، عبارة عن أسماء ومسميات، عبارة عن بديهيات، عبارة عن مجموعة من المفاهيم تتشكل منها تلك الثقافة، ومن خلال تلك الثقافة يتشكل العقل الجمعي. نحن كيف نستطيع أن نمهد لإمام زماننا وهو واجبنا الشرعي ما لم يكن هناك عقل جمعي يصبغ بالصبغة المهدوية كيف يصبغ بالصبغة المهدوية هذا العقل الجمعي الشيعي ما لم تكن هناك ثقافة مهدوية أصيلة، ثقافة شيعية أصيلة؟ وهذه الثقافة الشيعية الأصيلة من أين تنشأ إذا لم نجمع كل هذه المعطيات؟ أليس هذه الأدعية جاءت منهم؟ أليس هذه الزيارات جاءت منهم؟ أليس هذا القرآن هو قرآنهم؟ وهذه الأحاديث أحاديثهم؟ وحين قال النبي صلى الله عليه وآله بأن الكتاب والعترة هكذا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نفكك بينهما، أو أن نأخذ الكتاب على حدة ونأتي إلى حديث أهل البيت نمزقه تمزيقا ونخرج شيئا من يوافق المخالفين ونقول هذا هو الحديث الذي يتماشى مع الكتاب. وللعلم أكثر أحاديث أهل البيت في التفسير علماؤنا يضعفونها، أو يقولون هذا من قبيل الجري. السؤال إذن أين هو تفسير أهل البيت للقرآن؟ حين قال النبي صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة معا، إذن أين هو تفسير العترة؟ إذا كانت روايات التفسير هذه إما ضعيفة، وإما هي في حد الغلو والارتفاع، وإما هي من قبيل الجري، إذن أهل البيت ما فسروا القرآن، إذا فسروا فأين تفسيرهم؟ لأن هذه الروايات التي جئت بأمثلة منها هكذا يتعامل معها علماء التفسير الشيعة، يقولون إما هي في حد الغلو فيطرحونها، وإما أن هذه الروايات ضعيفة السند فيطرحونها، وإما أن هذه الروايات إذا لم تأتي عليها هذه الشبهة وهذه الشبهة يقولون بأن هذه ليست من التفسير وإنما هي من باب الجري. يعني القرآن شيء وهذه شيء، هذا شيء في جانب القرآن ليس من حقيقة القرآن، على سبيل المماثلة المطابقة المشابهة سمي ما شئت، هو جري بالنتيجة. السؤال هنا إذن أين تفسير أهل البيت للقرآن؟ أهل البيت هم مع القرآن، عاشوا بيننا بشكل ظاهر إلى سنة 329 نهاية الغيبة الصغرى. بعد 329 الإمام موجود بيننا، صحيح لا طريق لنا للتواصل معه، ولكن عندنا 329 سنة. أين تفسير أهل البيت للقرآن خلال 329 سنة إذا كانت هذه الروايات ضعيفة؟ فأين تفسيرهم إذن؟ هل فسروا القرآن وما وصل إلينا؟ هل أن أهل البيت بهذه الخيبة يفسرون القرآن ولا يحاولون أن يحافظوا على تفسيرهم وكيف يوصلوه إلينا مثل ما أوصلوا إلينا الحقائق الأخرى وحافظوا عليها، أوصلوا إلينا تفسير القرآن؟ إذن ما معنى هذا التشكيك في تفسير علي بن إبراهيم القمي، في تفسير العياشي، في تفسير فرات بن إبراهيم، في تفسير الإمام الحسن العسكري، وفي سائر التفاسير الموجودة عندنا أو حتى في الجوامع التفسيرية مثل تفسير البرهان، مثل تفسير نور الثقلين؟ لماذا هذا التضعيف لهذه التفاسير؟ لماذا ينصح الناس بعدم مراجعة هذه التفاسير وينصحون بمراجعة تفاسير مشحونة بآراء المخالفين مثل تفسير التبيان للشيخ الطوسي، مثل تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي، مثل تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، مثل تفسير الأمثل وغيرها من التفاسير المشحونة شحنا شديدا وقويا بآراء المخالفين؟ لماذا؟ لماذا لا تعامل تفاسير أهل البيت كما تعامل هذه التفاسير على الأقل؟ لماذا ينصح الناس بعدم الرجوع إلى تفاسير أهل البيت وينصحون بالرجوع إلى مثل هذه التفاسير؟ لماذا؟ إذن أين تفسير أهل البيت إذا كانت رواياتهم في تفسير القرآن ليست صحيحة؟ هل أن أهل البيت ما فسروا القرآن وعلماؤنا هم أوعى من أهل البيت بحيث فسروا القرآن وأهل البيت ما فسروا القرآن وما عندنا من رواياتهم في التفسير ضعيف؟ هذا المنطق منطق صحيح، هكذا يكون الكلام الصحيح، هكذا هو التفكير السليم. قضية بحاجة إلى حديث طويل، وأنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة، البرنامج محدود. هذه هي العبر التي أردت أن أستلها من خلال هذا البرنامج بشكل عام، ومن خلال قصة أبينا آدم. قصة أبينا آدم واضحة، هذه العبر بشكل عام، لكن العبر من قصة أبينا آدم أن التفضيل لكل شيء وأن الفضل لكل شيء بسببهم، لأن آدم تجلى فيه نور من أنوار أسمائهم، سجدت الملائكة لذلك النور، الملائكة سجدت لذلك النور، يعني أن علة التفضيل وعلة الكمال. ولماذا أذهب بعيدا؟ ألا تقرؤون يا شيعة أهل البيت في الدعاء المروي عن باقر العلوم وعن الرضا شمس الشموس، دعاء البهاء، دعاء السحر، دعاء المباهلة؟ هذا الدعاء نفسه إذا ذهبتم إلى أعمال يوم المباهلة ستجدون في المفاتيح نفس الدعاء، هذا هو دعاء المباهلة. دعاء المباهلة يعني الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله في يوم المباهلة، هذا المراد من دعاء المباهلة. فهو جاء بمن؟ بماذا توسل النبي؟ توسل بأبنائه ونسائه وبنفسه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وسيلة التوسل هي هذه، أنتم يا معشر نصارى نجران جئونا بأبنائكم واجعلوهم وسيلة، سيد المتوسلين محمد صلى الله عليه وآله، هذا هو التوسل. يا نصارى نجران جئونا بأبنائكم ونسائكم وأنفسكم وقدموا ذلك وسيلة. النبي ماذا قدم وسيلة؟ قدم حسنا وحسينا وفاطمة وعليا وأنفسنا، التفاسير موجودة حتى في كتب القوم، وأنفسنا يعني عليا صلوات الله عليه. وهذه قضية بديهية عندنا لا تحتاج إلى إثبات، قدمهم وسيلة، هم وسيلة كل شيء، وهم الأساس في فضل كل شيء. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، هم أكمل الكمال. ولهذا كان السجود لآدم، آدم تكاملت حقيقته بهذه النورية، سجد الملائكة لآدم، هذا هو السجود للإنسان وليس لآدم. صحيح آدم كان مظهرا، وهذا المعنى يتجلى لنا فيما يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وآله في قصة المعراج، وقصة المعراج رمزية أيضا، معاني صاغها النبي بشكل رمزي لتقريبها إلى أذهاننا، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل تقدم، قال لا أتقدم عليك يا رسول الله لأننا منذ سجدنا لآدم ما تقدمنا على ولد آدم، ليس على رسول الله، على ولد آدم، يعني علي وعليك أيضا، على بني آدم جميعا، ولد آدم الكافر والمؤمن. القضية للحقيقة الإنسانية، منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على ولد آدم. الكلام هنا عن الحقيقة الإنسانية، الحقيقة الإنسانية مقدمة على الحقيقة الملائكية، وإن كان الملائكة مقربين، وإن كان الملائكة يمتلكون من القدرات ما لا يمتلكه الإنسان، ولكن التشريف لهذه الجوهرة، التشريف للإنسانية، لأنها قد دمغت، قد ختمت، قد لونت بلون الأسماء الحسنى، بلون تلك الأسماء التي ما كانت الملائكة تحمل نفس تلك الدمغة، نفس تلك اللون، نفس ذلك اللون. الملائكة أيضا تشع الأسماء الحسنى فيها، لكن ما شع في الجوهرة الإنسانية لأنها صورة عن المثال الأكمل، عن آدم الأول. آدم الأول هو الحقيقة المحمدية، أما آدم هذا آدم الأرضي، والذي خلق في الجنة هو أبونا آدم، ولكن الخلق خلق للبنية الإنسانية، للتكوين الإنساني. إذن الأساس هم صلوات الله عليهم. فحين دنا من شجرة الخلد ومرت علينا الروايات أن هذه مراحل خلقة، ووسوسة الشيطان هو عجن القوة الشيطانية في داخل الكيان الإنساني، لأن الإنسان يحتاج إلى القوة الشيطانية حين ينزل إلى الأرض. العالم الأرضي عالم ضيق، العالم الأرضي عالم تعب وجوع وعطش وعالم عري كما مر علينا في الآيات، لا يوجد مجال لإعادة الكلام مرة ثانية. العالم الأرضي عالم ضيق، وللإنسان فيه حاجات ومتطلبات، ولا يستطيع أن يصل إلى حاجاته ومتطلباته إلا بالتعب، ومن طريق العلاقات مع أشياء أخرى، مع الجماد، النبات، الحيوان، مع المواد السائلة الغازية في حالة البلازما، في أي حالة من الحالات للإنسان علاقات مع الأشياء المحيطة به. هناك علاقات حتى في البعد الغيبي مع الملائكة، مع الجان، في البعد الغيبي مع الأنبياء والأولياء. الإنسان حينما يعيش في العالم الأرضي هناك منظومة واسعة من العلاقات، وهذه المنظومة الواسعة من العلاقات تؤدي إلى التزاحم، تزاحم فيما بين العلاقات لإنسان واحد، والتزاحم فيما بين العلاقات مع إنسان آخر، مع إنسان آخر قد يكون محبا وقد يكون عدوا، مع إنسان آخر قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، هناك تزاحم. فبسبب هذا الوضع يحتاج الإنسان إلى القوة الشيطانية، لأن القوة الشيطانية تكون بمثابة وسيلة من وسائل الدفاع لكشف ما يدور حوله. الإنسان يحتاج إلى شيء من الدهاء، يحتاج إلى شيء من الفطنة، حتى ما جاء في الروايات، ما جاء في الروايات من أن العقل 9 أعشار من الفطنة، الذكاء والدقة والوضوح، والعشر الأخير تغافل. هذا التغافل هو نحو من أنحاء الشيطنة، مرده إلى القوة الشيطانية. صحيح هو من الحكمة، ولكن القوة الشيطانية ليست سيئة دائما. القوة الشيطانية مثل ما أن المكيدة في الحرب، الحرب تحتاج إلى الحيلة وتحتاج إلى المكيدة. في دعاء الثغور للإمام السجاد وهو يدعو لأهل الثغور للمؤمنين والطف لهم في المكر. ومرت علينا الآيات في الحلقة السابقة بأنه خير الماكرين، وخير الماكرين لابد من وجود ماكرين، وهؤلاء الماكرون يحملون المكر الحسن، المكر الجميل. وإلا الله سبحانه وتعالى هنا لا يقايس نفسه بمكر إبليس، ومكروا، هذا المكر هو المكر الإبليسي، ولكن الله لما مكر كان خير الماكرين، فلا بد من وجود ماكرين كما في دعاء الثغور والطف لهم في المكر. الإنسان بحاجة إلى هذه القوة، بحاجة إلى التدبير، بحاجة إلى لطف التدبير. ولطف التدبير إذا أردنا أن نحلله يرجع إلى جانب منه، إلى القوة الشيطانية أيضا. نعم، إذا كانت القوة الشيطانية هي المتغلبة على الإنسان، حينئذ يفسح الإنسان لها المجال، تكون الحالة كحالة معاوية. الروايات الواردة لما يسألون الإمام أن الحالة من التدبير التي كانت عند معاوية هل هي من العقل؟ قال هي النكراء، يعني أن القوة الشيطانية قد تغلبت على كل كيانه العقلي. تلك النكراء كما في أحاديث وكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن بحاجة إلى القوة الشيطانية كما مر في الروايات، لما الملائكة جالوا على طينة آدم، ولما الملائكة جزؤوها وأنشأوها ومرت التفاصيل، ولما أدخلوا فيها الطبائع الأربع، ومن جملة ما دخل دخلت الشيطانة. هذا معنى فوسوس الشيطان لآدم ولحواء. هناك تفاصيل أبعد من ذلك، لكنني أكتفي بالوجيز من الكلام بحسب ما يسنح به الوقت. فالنجاة بهم، النجاة من هذه القوة الشيطانية بهم، لما أدخلت القوة الشيطانية في آدم حينئذ ذهبت حالة النقاء التي كانت في البداية، حينما كان في الجنة ولم تكن قد ظهرت الأعضاء التناسلية التي يحتاجها الإنسان في العالم الأرضي. الملائكة لا يوصفون لا بالذكورية ولا بالأنوثة. لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إلى هذا الوصف، فلا يحتاجون إلى الأعضاء التناسلية. كما قلت قبل قليل بأن الحقائق في أصلها لا مذكرة ولا مؤنثة، ولأن الملائكة أقرب إلى الحقائق الأصلية فهي لا مذكرة ولا مؤنثة، لا تحتاج إلى قوانين العالم الترابي. الإنسان يحتاج إلى قوانين العالم الترابي، إني جاعل في الأرض خليفة. ولذا الأنبياء لهم ذلك النقاء، لهم ذلك الطهر. ولا أريد الآن أن أدخل في هذه القضية، وقت البرنامج يكاد أن ينقضي، وعندي بعض النصوص أريد أن أتلوها على مسامعكم في آخر البرنامج. بعد كل هذا إلى أين نريد أن نصل، أو إلى أين وصلنا؟ نصل إلى هذه القضية أن مدار الوجود محمد وآل محمد، ومدار الإنسانية محمد وآل محمد، سواء قبل الآخرون أو لم يقبلوا، هذه عقيدتنا. ونحن هنا لا نريد أن نفرض عقيدة على آخر، مثل ما الآخرون أحرار في عقائدهم نحن أحرار في عقيدتنا، هذه عقيدتنا. ماذا يضير الآخرين أن نعتقد بهذه العقيدة، سواء كان هناك من يرفض هذه العقيدة في الوسط الشيعي أو خارج الوسط الشيعي، ماذا يضيره؟ هذه قناعات مبنية على قواعد وأدلة، وهذا الكتاب وتلك العترة وهذه زياراتهم وأدعيتهم كلها تنطق بهذه الحقيقة. زبدة المخط آل محمد لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم شيء. آل محمد خارج قواعد القياس العقلي. أنا آتي على سبيل المثال، وليس هذه هي النهايات، وإنما أمثلة صغيرة. هذه أمثلة صغيرة لا تعد بشيء في ساحتهم. هذا هو الكهف الشريف. الكهف الشريف الجزء الأول، كتاب الحجة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق، يتحدث عن كيفية ولادة المعصوم وكيف يتكون المعصوم في رحم أمه. الرواية طويلة، أنا أشير إلى سطر سطرين من الرواية. يتحدث عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه، فمن ذلك يخلق الإمام. شيء آخر، وحتى هذه الروايات روايات تقريبية. هنا الإمام قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا، في رواية ثانية يقول أتى آت جد أبي، ليس من الملائكة، شيء آخر. لو كان ملك لقال أتى آت جد أبي بكأس، أيضا الصادق يقول أتى آت جد أبي بكأس فيه شربة أرق من الماء وألين من الزبد وأحلى من الشهد وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، فسقاه إياه. وبعد ذلك الإمام يتحدث عن تفاصيل تكوين الإمام. في صلب أبيه أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة يا حسين، هكذا نسلم على أبي عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة يا بقية الله والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. مدلهمات يعني ظلامات، يعني الظلم، الظلمات، النقائص بكلها. أتى آت جد أبي، من هو الآت؟ لم تبين الرواية. أتى آت جد أبي، ثم يقول هو الإمام عن نفسه: ولما أن كانت الليلة التي علق فيها بابني، يعني بالكاظم، أتاني آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم. أتى آت جد أبي بكأس فيه شرب أرق من الماء وألين من الزبد وأحلى من الشهد وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن. هل تستطيع أن تتصور هذا الشيء؟ كيف نتصوره؟ أرق من الماء، ألين من الزبد، كيف يكون ذلك؟ أرق من الماء وألين من الزبد، أحلى من الشهد. الشهد ليس هو العسل، الشهد هو العسل الملائكي، يعني عسل الملكة. أليس هناك لملكة النحل عسل؟ الشهد هو اسم للعسل الملائكي، لعسل الملكات. وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن. ثم يقول مرادي أن هذه الأحوال، وقطعا هذه بقدر عقولنا، القضية أبعد 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 إلى أبعد ما تكون. ثم يقول الإمام: وإذا وقع من بطن أمه، هذا كلام الإمام الصادق وهذا الكافي. وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. انتبه انتبه الإمام كيف يبين لنا المعاني. حتى الآن من الشيعة من يقايس العلماء بأهل البيت، وإذا وقع من بطن أمه فقط يجدون في أهل البيت العصمة، وإلا مراجع الأمة فقهاء الأمة هم قريبون من الأئمة. أين هذا وأين هذا؟ علينا أن نضع الأشياء في مواضعها، نجل علماءنا، نجل مراجعنا، نحترمهم على رؤوسنا، ولكن كل شيء في محله. لابد أن تحفظ المقامات، وإلا سيكون هناك خلل. وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. ثم يبين الإمام يقول: فأما وضعه يديه على الأرض. الآن كبار علمائنا لو وضع يديه على الأرض ليس لذلك معنى، لا معنى له. كبار ما نعتقد بأنهم أصحاب كرامة وأولياء. الإمام هنا يقول: حين يقع من بطن أمه فأما وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله. حينما هذه إشارة، هو عالم بذلك قبل ذلك. أنا قلت هذه مجرد أمثلة، والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. هذه أمثلة، وإلا كما مر علينا قبل قليل في دعاء علقمة: ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. كما قال أمير المؤمنين لكميل: أطفئ السراج فقد طلع الصبح، حينما كان يسأله عن الحقيقة في حديث الحقيقة المعروف، والإمام يشرح له ويقول: زدني بيانا زدني بيانا، ما عندي وقت وإلا تلوته على مسامعكم. إلى أن قال له: أطفئ السراج يا كميل، أنت تبحث عن الحقيقة، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. فأما وضعه على يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرض، وأما رفعه رأسه إلى السماء فإن مناديا ينادي من بطنان العرش. من أين؟ من قبل رب العزة، النداء من رب العزة. فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش. حينئذ هل تستغرب وأنت تقرأ في حديث الكساء الشريف الزهراء تقول بأن الله قال: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي؟ ما قالت النبي أخبرها، كانت تسمع إن الله قال لما اجتمعوا جميعا تحت الكساء، فقال الله للملائكة: يا ملائكتي. وأقرأ حديث الكساء، ما قالت حدثها النبي أو حدثها أحد، كانت تسمع لأنها موجودة هناك وهنا. وإذا وقع المعصوم من بطن أمه وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. فأما وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرض، وأما رفعه رأسه إلى السماء فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى. حين نقرأ في سورة النجم، حتى تعرفون بأن القرآن والحديث على حد سواء، حين نقرأ في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، من هو صاحبنا؟ محمد صلى الله عليه وآله. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. ذو مرة، الطباع التي مرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة من أن الله سبحانه وتعالى أجرى الطباع الأربعة: الريح والدم والمرة والبلغم. هذه هنا إشارة، ولكن هذه مرة محمد، هذه مرة أخرى. مثل ما تحدثنا عن عيسى بأن مساحة الخيال عنده هي روح القدس، أما مساحة آل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. مر الكلام في الحلقة الماضية. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المعراج الذي يقولون عنه بأنه أعلى مراتب النبي، وهذا ليس أعلى مراتب النبي، هذا دون مراتب النبي بكثير. هذا الإمام حين ينزل من بطن أمه يأتيه النداء من الأفق الأعلى، هذا الكلام هنا. فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى. هو نفس المضمون، لا يفرق عند محمد وآل محمد. فبيوتهم مسقفة بعرش رب العالمين، لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن. رواية طويلة لا أستطيع أن أذكرها الآن، موجودة في أمال الشيخ الطوسي، موجودة في تفسير البرهان، موجودة في نور الثقلين. بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، الأفق الأعلى لا يفرق عندهم، أكانوا في معراج؟ هم دائما في حالة معراج. نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا نقول لهم؟ هكذا نقول لهم: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. موالي لا أحصي ثناءكم. من أنا؟ لا أحصي ثناءكم. إذن هذا الكلام كله الآن الذي نذكره هو داخل في الإحصاء، بدليل أنني أقرأه وأنني أفهم منه ما أفهم، وأنتم تسمعونني، هذا داخل في دائرة الإحصاء، يعني موجود داخل دائرة العقل، نستطيع أن نتخيله بنسبة ما، وكل بحسبنا، بالنتيجة داخل دائرة الإحصاء، يعني القدرة الإحصائية عندي تدخله في حساباتها وفي معطياتها، والقدرة الإحصائية عندكم أيضا، أما هم فوق الإحصاء. موالي لا أحصي ثناءكم، من أنا حتى أحصي ثناءكم؟ ولا أبلغ من المدح كنهكم، من أنا؟ ومن الوصف قدركم. قضية خارجة عن هذه الحدود، لذلك قلت نحن فقط على سبيل الأمثلة، والله كان في بالي أتناول أحاديث أخرى لكنني أرى وقت البرنامج يجري سريعا. وأما رفعه رأسه إلى السماء فإن مناديا ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزة من الأفق الأعلى. رواية طويلة يمكنكم أن تراجعوها، موجودة في كتاب الكافي الشريف، كتاب الحجة، باب مواليد الأئمة عليهم السلام. الرواية الأولى يرويها أبو بصير عن إمامنا الصادق حينما كان يتحدث في السنة التي ولد فيها موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذه آخر رواية أختم بها الحديث، وإن كانت بحاجة إلى شرح أقرأها فقط على مسامعكم وأختم حديثي. الرواية عن إمامنا الصادق وهو يخاطب أبا بصير وأبو بصير يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا، وإلا كنيته أبو محمد. لذلك نجد في أحاديث أهل البيت الأئمة مرة يكنونه بأبي بصير ومرة يكنونه بأبي محمد. الإمام الصادق يقول لأبي بصير: يا أبا محمد، الرواية أيضا من الكهف الشريف، إن عندنا والله سرا من سر الله وعلما من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا ولا استعبد بذلك أحدا غيرنا، وإن عندنا سرا من سر الله وعلما من علم الله أمرنا الله بتبليغه، فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالة يحتملونه، أي يحملونه، حتى خلق الله لذلك أقواما خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السلام، ومن نور خلق الله منه محمدا وذريته، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمدا وذريته، ذريته يعني المعصومين، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك، وبلغهم ذكرنا كأمثالنا نحن، نحن بلغنا ذكرهم، نحن آمنا بسواد على بياض كما قالوا، وإن كان هذا السواد هو نور، كلامكم نور، هذا التعبير تعبير رمزي، نحن لو لم تتضح لنا الحقائق جلية لما آمنا بهم، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك، لا والله ما احتملوا، شبيه الشيء منجذب إليه. ثم قال: إن الله خلق أقواما لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم، واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه، يعني لم يحملوه، وكذبوا به وقالوا ساحر كذاب، قالوها لمحمد ولمن بعده صلى الله عليه وآله، فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك. ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، وقد تجدون لذلك مصاديق في الواقع الشيعي. ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعا عن أوليائه وأهل طاعته، ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه، فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان، فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه واستروا عمن أمر الله بالستر والكتمان عنه. قال: ثم رفع يده وبكى وقال: اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، ولا تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدا في أرضك. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. تمام الرواية. وما جاء في الرواية: فاكتموا عمن أمر الله بالكف عن، مسألة الكتمان وكتمان الحديث هذه قضية تتبدل بتبدل الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهذا موضوع آخر، وإلا لو تكتم الحقائق فمن ذا الذي سيبين الحقائق لأشياع أهل البيت؟ يحزنني أن الشيعة الكثير منهم يموتون، يعيش الشيعي 70 سنة 80 سنة ويموت وهو ما سمع هذه الحقائق عن أئمته، مع أنهم وضعوها لنا في الكتب. وهذه الكتب مبذولة في كل مكان. لا يوسوس لكم بعض الذين لا يريدون نشر حديث أهل البيت قضية الكتمان، الكتمان في زماننا هذا لا معنى له، وأعداؤنا أعلم بكتبنا مما هو في كتبنا. ادخلوا على مواقع النواصب ولاحظوا أنهم ما تركوا رواية إلا وجاءوا بها. حين أقول أنهم أعلم منا بكتبنا، يعني أعلم من كثيرين من الشيعة الذين ما قرأوا حديث أهل البيت، بينما النواصب يذهبون يبحثون في كتبنا علهم يجدون ثغرة أو يجدون شبهة يثيرونها. ما عاد في هذا العصر شيء مكتوم وشيء مخفي، وأنت تحمل جهاز الآيفون تستطيع أن تدخل إلى كل كتاب. قضية واضحة بهذا القدر أكتفي، ولكنني أقول ظلامة آل محمد ظلامة كبيرة عند النواصب وفي الوسط الشيعي أيضا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت الحسين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وألقاكم إن شاء الله تعالى في فرصة قريبة برعاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، في أمان الله.